بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب بن المواسي حفظه الله تعالى يوم الاثنين السابع من شهر شعبان عام 44 و400 هجرية في جامع البراء بن مالك بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين
أن ينفع بها الجميع،
والعاقبة للمتقين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل. هذه المجالس التي يحبها الله عز وجل ويرضاها، هذه المجالس التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، فينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة وبالطاعات. فإنما الدنيا كظل شجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يستظل بها المسافر ويمضي، وتبقى الأعمال وتبقى الحسنات وتبقى الأجور في هذه الصحائف في موازين الحسنات تجدها أمامك يوم القيامة. أولا، قبل أن أبدأ في هذه المحاضرة التي سمعتم عنوانها وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، أتقدم بالشكر لإمام المسجد على حسن استقباله وعلى تهيئة المكان، وكذلك لمن تسبب في هذه المحاضرة، فأسأل الله أن يجعلها في موازين حسناتنا جميعا. أيها الأحبة، مواسم الخير هي رحمة من الله عز وجل، مواسم الخير هي رحمة من الله عز وجل، بل هي ميدان يتزود منه المسلم في الطاعات، أو يتزود فيه بالطاعات، ومحل الإكثار من القربات. هذه الميادين وهذه المواسم جعلها الله عز وجل لعباده، وإن الله عز وجل قد رحم هذه الأمة بمواسم عظيمة، بساعات، مثل آخر ساعة يوم متى؟ الجمعة، ويغفل عنها كثير من الناس، والموفق من وفقه الله عز وجل. وكذلك من الساعات ما ذكر في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، ساعة بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء، ما يدعو فيها إنسان إلا ويستجاب له في هذه الساعة، ذكرها حديث جابر رضي الله عنه. كذلك من هذه المواسم ما هو أيام أو يوم كيوم عرفة، وكذلك ما هو شهر كشهر رمضان، وما هو ليلة كليلة القدر. إذن هذه مواسم أعدها الله عز وجل لعباده ليتزودوا من الطاعات حتى يلقوها أين؟ يوم القيامة. فالله عز وجل خلق الجنة وخلق النار وأرسل الرسل، والدنيا جعلها الله عز وجل دار عمل، جعلها دار عمل. فمن أكثر من الطاعات وأكثر من القربات وعبد الله عز وجل حق العبادة، فإنه يعظم الخوف من الله في القلب، يعظم الخوف في قلب المسلم. فإن الإنسان قد تجده قد اشتغل بالمعاصي نسأل الله السلامة. لماذا؟ لأنه بعد عن الله، بعد عن الله عز وجل، لم يكن قريب من الله عز وجل. ولهذا الإيمان كما قال أهل العلم يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فمن ازداد من الطاعات فإنه يعظم الخوف من الله عز وجل في قلبه. كذلك ينبغي على العباد وينبغي على المسلمين أن يسارعون مسارعة إلى الطاعات في مواسم الخيرات، كما قال الله عز وجل: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها ماذا؟ سابقون. لا بد من المسابقة في ماذا؟ في الطاعات. ولهذا قال بعض أهل السلف، أو قال بعض السلف: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أين؟ في الآخرة. اجعل المنافسة مع الناس في الآخرة وليست الدنيا، فإن الدنيا أيام وسنين وستذهب وستموت، ولا يبقى منك، لا يبقى لك إلا ماذا؟ إلا العمل. انظر إذا مات الإنسان، انظر من يذهب معه؟ ماله يذهب، وأولاده يذهبون، وعمله يذهب. كل هذه الثلاثة تذهب معه إلى أين؟ إلى القبر. من يعود؟ الأبناء والأموال تعود في الدنيا، تبقى، ويبقى معك في قبرك ماذا؟ العمل، ويبقى العمل. بل إن من المصائب من الأولاد من يختلفون على الميراث وهم في المقبرة، نسأل الله السلامة. هذا المال الذي جمعته أنت بعد توفيق الله عز وجل لك، أردت، يقول سأؤمن لأولادي وكذا وكذا، جزاك الله خيرا، ولكن هل انتبهت لنفسك؟ هل تصدقت من هذا المال؟ هل أنفقت في طاعة الله من هذا المال؟ إن قلت نعم فالحمد لله وزد، وإن قلت لا فسيحاسبك الله عز وجل على أموال ويتنعم بها غيرك. فلننتبه لهذه. فالمسابقة يا أحبة في الطاعات، هذه من صفات أهل الإيمان. المسابقة في الطاعات هي من صفات أهل الإيمان، فهم في ميدان يعلمون أن له نهاية. أنت في ميدان تعلم أن هذا الميدان له نهاية، فأنت تسابق بالخيرات، بالحسنات، بالطاعات، لأنك ستبتدي حياة أخرى غير هذه الحياة. هذه الحياة حياة زائلة، والحياة في الآخرة حياة ماذا؟ أبدية، حياة باقية، خلود فيها. فلهذا ينبغي على اللبيب أن يعمل في الحياة الزائلة للحياة ماذا؟ للحياة الدائمة. ومن الغبن العظيم أن يشتغل العبد بهذه الدنيا فقط ويترك الحياة التي لا موت فيها أبدا. ولا يفهم من ذلك، لا يفهم من هذا الكلام أنك تترك العمل في الدنيا. لا، اعمل واطلب الرزق واشتغل وأنفق على نفسك وعلى أهلك، ولك في هذا أجر. لكن لا تنسى ماذا؟ لا تنسى الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل. وذكرت أن من رحمة الله عز وجل بعباده أن يسر لهم مواسم الخيرات والطاعات، وجعل لهم فيها نفحات يتعرض لها العباد، ليرجع العاصي إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل، فتشمله الرحمة وتشمله المغفرة في مثل هذه، في هذه المواسم. وكما تعلمون يا أحبة أنه قد أضلتنا مواسم المغفرة ومواسم الطاعات، وها هي الشهور المباركة تهل علينا. قال صلى الله عليه وسلم: افعلوا الخير دهركم، افعلوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، كما في السلسلة الصحيحة. فقوله صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير، أي جميع أنواع الخير، جميع البر، جميع أنواع الخير. دهركم أي مدة حياتكم، اعبد الله عز وجل حتى يأتيك اليقين، اعبد إلى أن تأتيك أو أن يأتيك ملك الموت، اعبد الله عز وجل. وثقوا تماما يا أحبة أن من عبد الله عز وجل وسار على عبادة الله عز وجل فإنه يكون موعود بإذن الله بحسن الخاتمة، لا يضيع الله أجر من أحسن عملا. كذلك قال وتعرضوا أي أقصدوا، أقصدوا نفحات الله عز وجل، أي حاولوا أن تستغلوا هذه الأوقات وهذه الشهور. أحبتي في الله، شهرنا هذا الذي نحن في أوله، شهر شعبان، هو من الأشهر الفاضلة، من الأشهر الفاضلة، بل هو من المواسم المباركة، بل هو المقدمة لشهر رمضان، هو المقدم لشهر رمضان، ترفع فيه الأعمال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر، بل كان السلف الصالح يخرجون زكاتهم في هذا الشهر، وأهل القرآن من أئمة المساجد ومن عامة الناس يتدارسون القرآن ويراجعون الحفظ في هذا الشهر المبارك. شعبان هو اسم للشهر، شعبان هو اسم للشهر، وقد سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، كانوا يتشعبون فيه لطلب المياه، وقيل تشعبهم في الغارات، وقيل لأنه شعب أي ظهر بين شهري رجب وبين رمضان. وشهر شعبان شهر عظيم يقع بين شهر رجب المحرم وبين شهر رمضان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب كثرة صيامه في شعبان. النبي كان يصوم شهر شعبان كما سيأتي معنا، فبين في حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه كما عند النسائي، قال يقول أسامة: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، أي أنه يكثر الصيام في شعبان. قال صلى الله عليه وسلم يبين لماذا يصوم، قال: ذلك شهر، أي شعبان، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن ترفع عملي وأنا أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن يا أحبة، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سببين لصيامه في شعبان، ومنها غفلة الناس عن شهر شعبان، الناس تغفل عن هذا الشهر. لماذا؟ لأنه وقع بعد شهر رجب، وشهر رجب شهر محرم، والله عز وجل قال في الأشهر الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقبل شهر رمضان وهو شهر الصيام وشهر القيام وشهر الإحسان وقراءة القرآن. فلهذا الناس يتركون هذا الشهر ويتجهزون بزعمهم لرمضان، يقولون نتجهز لرمضان حتى نصوم، وبعض من يشتغل في الأسواق بطلب الحاجيات وهكذا، فيغفلون عن شهر شعبان. بل ينبغي على المسلم أن يعمر الأوقات، وأي أوقات؟ أوقات غفلة الناس. هناك أوقات يغفلون عنها الناس، هناك أوقات يغفلون عنها الناس. فأنت أيها المسلم وأيها اللبيب وأيها المتقي وأيها يا طالب العلم، عليك أن تعمر مثل هذه المجالس وتعبد الله عز وجل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذا الحديث ينبغي علينا ألا نغفل عن مثل هذه الأوقات. أحبتي في الله، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان، كان من هديه صلى الله عليه وسلم في شعبان الصيام، الصيام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. كان يصوم شعبان، ففي روايات أنه يصومه كله، وفي روايات أنه يصوم أكثره. وكذلك في رواية لمسلم: كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه كان يصوم في شعبان أكثر من صيامه فيما سواه، يصوم في شعبان في هذا الشهر الذي معنا أكثر من صيامه فيما سواه، وكان يصوم معظم شعبان. وكما مر معنا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال النبي: لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، كما مر معنا في بداية المحاضرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغفل الناس فيه عنه بين رجب ورمضان. وفي حديث أيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن أبي داود أو سنن أبي داود: كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان، ثم يصله برمضان، ثم يصله بماذا؟ برمضان. قال ابن رجب رحمه الله: صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم، صيام شعبان أفضل من صيام الأشهر الحرم. وهذا الذي يستفيد منه أهل العلم، فإن أهل العلم يدرسون هذه الأحاديث ويعلمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الناس يجتهد في الأشهر الحرم، وهذا لا شك أنه خير، أنه خير عظيم، ويترك شهر ماذا؟ شهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ ويداوم، بل يصوم أكثر من أي شهر آخر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: شعبان شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، يشير صلى الله عليه وسلم لأنه أتى بعد شهر ماذا؟ رجب، وقبل شهر ماذا؟ شهر رمضان. فأشتغل الناس، إما أن يشتغلوا بالأشهر الحرم ويتركوا شعبان، وإما أن يتجهزوا بزعمهم لرمضان ويتركوا شهر رمضان. إذن يا أحبة، نجمع بين الأحاديث التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثره، وفي بعض الأحاديث أنه كان يصومه كله، كما قال الطيبي رحمه الله: يحمل على أنه كان يصوم شعبان كله تارة ويصوم معظمه أخرى. لماذا؟ يعني بعض الأشهر أو بعض السنوات يصومه كله، وبعض السنوات يصوم أكثره. لماذا؟ حتى لا يتوهم أحد أن صيام شعبان واجب كصيام ماذا؟ رمضان. فهذا الجمع بين الأحاديث. طيب، ومن الأمور المهمة في هذا الشهر، ومن الأمور المهمة في هذا الشهر، أقصد شهر شعبان، قضاء صيام الفريضة وصيام التطوع في شعبان. فينبغي على المسلم والمسلمة أنه إذا عليه قضاء من شهر رمضان الفائت فإنه عليه أن يصومه، ولا يعدي أو لا يذهب شهر شعبان وهو لم يقضي ما فاته. فكذلك كانت عائشة رضي الله عنها تغتنم هذا الشهر، تغتنم شهر شعبان فتقضي فيه ما فاتها من رمضان الماضي. فيجب على من عليه قضاء أن يصوم قبل أن يدخل رمضان، يجب وجوبا على الرجال وعلى النساء إذا كان عليهم قضاء من رمضان الفائت، فإنه لا يخرج شهر شعبان إلا وقد قضى ما عليه. فلا يجوز التأخير إلى ما بعد رمضان القادم، لا يجوز. بعض الناس يتساهل، عليه قضاء من رمضان الفائت ويدخل شعبان ويدخل رمضان الآخر وهو لم يقضي ما عليه، وهذا لا يجوز. فبعض الناس لا يقضي إلا إذا كان عنده ماذا؟ عذر وضرورة، فإنه لا بأس. إن كان عليه ماذا؟ عذر وضرورة فإنه لا بأس. من كان عنده عذر مستمر بين الرمضانين فلا بأس. ومن قدر على القضاء قبل رمضان ولم يفعل فعليه مع القضاء بعد رمضان التوبة، وكذلك إطعام مسكين عن كل يوم. وهذا قول الإمام مالك وقول الشافعي وقول أحمد. وكذلك ورد عن أبي سلمة رضي الله عنه قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. يعني لا يدخل عليها رمضان الآخر وهي ما قضت، تقول: فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لماذا؟ قالت: الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هي أخرت القضاء إلى شعبان لأنها ماذا؟ تشتغل مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو بعضا منه فهي تقضي معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن ماذا؟ صائم، فهي تقضي هذا الصوم. وكذلك ينتبه المسلم، بعض الناس يقدم صوم التطوع على صوم ماذا؟ الفريضة، وهذا خطأ. يعني يدخل عليه شهر شعبان مثلا فيقول: لا، سأصوم شعبان وأصوم رمضان ثم أقضي رمضان الفائت. لا، هذا ما يجوز لك. عليك أن تتقرب إلى الله عز وجل بماذا؟ بالواجبات. فالله عز وجل يحب من عبده أن يتقرب إليه بماذا؟ بالفرائض. الله عز وجل يحب منك أيها المسلم أن تتقرب إليه بالفرائض، فإذا تقربت بالفرائض بعد ذلك تقرب إليه بماذا؟ بالنوافل. فإذا تقربت إليه بالفرائض ثم بالنوافل أحبك الله عز وجل، أحبك الله عز وجل. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان النهي عن الصيام في شعبان إذا انتصف الشهر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وسنبين هذا. إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. ففي الحديث يدل على النهي عن الصيام بعد نصف شعبان، يعني يوم كم؟ ها؟ طيب، هل مطلقا؟ لا، ابتداء من بعد النصف. يعني شخص لم يصم في أول شعبان، لم يصم في أول شعبان، فلما دخل نصف شعبان فأراد أن يتطوع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ عن هذا الصيام من بعد النصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. لكن هو جائز لمن كان له عادة، جائز لمن كان له عادة. شخص صام في بداية شعبان، صام اليوم غدا بعد غد ثم أفطر، دخل نصف شعبان، له أن يصوم لأنه صام في أوله. شخص يصوم الاثنين والخميس فإنه يجوز له أن يصوم ماذا؟ بعد منتصف الشهر، لأن هذه عادة عنده. شخص يصوم يوم ويفطر يوم يجوز له. شخص يريد أن يقضي، يريد أن يقضي ما عليه من صيام، يجوز له أن يصوم ماذا؟ من بعد النصف من شعبان. لكن الممنوع من هو؟ الذي يريد أن يبتدئ نافلة، الذي يريد أن يبتدئ نافلة بعد منتصف شعبان، فهذا هو الذي ينهى عنه. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: فالذي ما صام أول الشهر، الذي لم يصم أول الشهر ليس له أن يصوم بعد النصف، ليس له أن يصوم بعد النصف. أما الذي ابتدأ في الصيام من أول الشهر ثم انقطع فهو جائز له أن يصوم بعد أن ينتصف الشهر. كذلك هناك تنبيه أن ليلة النصف من شعبان ليس فيها أحاديث صحيحة. هناك تنبيه ما عدا حديث واحد سأذكره صححه الشيخ الألباني، لكن بقية الأحاديث لا يصح فيها شيء، لا يصح في أحاديث النصف من شعبان. قال أهل العلم: حديث صحيح، كل أحاديثها بين حديث موضوع أو حديث ضعيف أو حديث منكر. فلهذا لم يرد فيها قيام خاص في ليلة النصف، ولم يرد فيها صيام خاص بليلة النصف، أو بما يسمونه بعض الناس الشعبانية، توزيع الهدايا أو الذهاب إلى البيوت وكذا، أو الشعبنة. فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا صلاة خاصة ولا جماعة. وما قاله بعض أهل العلم كما يقول العلماء أن لها خصوصية، فهذا ليس عليه دليل. وورد فيها أحاديث ضعيفة لا تصح. فليلة النصف من شعبان لا تخص بشيء، وهذا هو الصواب كما قال أهل العلم. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: تخصيص النصف بصوم أو الليل بقيام كله ليس بصحيح، وليس فيه حديث صحيح، بل كلها ضعيفة وبعضها موضوع. إذن ليلة النصف من شعبان ليس فيها شيء، مثلها مثل ماذا؟ باقي الأيام. احذر من البدع، البدع أشد خطرا على المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر منها: من عمل عملا ليس عليه ماذا؟ أمرنا فهو رد، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نسأل الله السلام. أهل البدع وأهل الأهواء عندما يأتون إلى الحوض يريدون أن يشربوا تردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي، يعرفهم بآثار الوضوء، فتقول الملائكة: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. الإحداث في الدين وهو البدع، نسأل الله السلامة. ورد حديث عن نصف شعبان صححه الشيخ الألباني بشواهده كما عند ابن ماجه، وقال عنه حسن، وضعفه بعض أهل العلم أيضا. قال: إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا، إن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن، يغفر لجميع الخلق إلا مشرك أو مشاحن. والمشرك تعرفونه، الذي يجعل مع الله عز وجل ندا، يساوي بين الله عز وجل وبين خلقه، المساواة بين الله عز وجل وبين خلقه فيما لا يقدر عليه إلا الله. من يدعو غير الله عز وجل، من يذبح لغير الله، من يطوف بالقبور وغيرها من هذه الأعمال، فإن هذا مشرك، قد يدخل فيه حتى الشرك الأصغر، لأن هنا في الحديث قال لمشرك. ومن بعض ما يقع فيه الناس من الشرك الحلف بغير الله عز وجل. بعض الناس يقول والنبي، بعض الناس يقول حياة أمي ورأس أمي، بعض الناس يقسم بالأمانة، يحلف بالأمانة، وبعض الناس قد يكون على طعام ويقول والنعمة، هذا كله شرك، نسأل الله السلامة. ومنه ما هو شرك أصغر ومنه ما هو شرك أكبر. فهذا الحديث لمشرك أو مشاحن، والمشاحن هي الشحناء التي تقع بين ماذا؟ بين المسلمين، الشحناء التي تقع بين المسلمين من الاختلاف ومن التقاطع ومن الهجر، وهذا لا ينبغي أن يكون بين المسلمين. بعض الناس قد يقاطع إخوته أو يقاطع أقاربه، فإذا مات منهم أتى وبكى وحزن ويا ليت ويا ليت، ما ينفع هذا، ما ينفع. وخيرهم الذي يبدأ بماذا؟ بالسلام. وإياكم من الناس التي تنقل الكلام فيما بينكم، إياكم، هذا الذي ينقل الكلام معك، ترى وهو جالس في المجلس ينقل الكلام إليك، ثق تماما أنه سينقل الكلام عنك، ثق تماما. وكذلك هذه غيبة الآن، يتكلم في فلان وفلان وفلان، أو ينقل الكلام على نية الإفساد، فهذه نميمة، عليك أن تسكته، لا تسمع له، قل له اتق الله عز وجل، فإن هذه كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب، بل هي سبب من أسباب العذاب، أين؟ في القبر، كما في الحديث إنهما لا يعذبان ولا يعذبان في ماذا؟ أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. وفي مسند الإمام أحمد قال في الحديث في رواية أما أحدهما فكان يمشي بالغيبة، فكلاهما كبيرة من كبائر الذنوب، احذروا منها في مجتمع الرجال أو في مجتمع النساء. ما لنا وما للناس، ما لنا وما للناس. رأيت رجل دخلت عنده في بيته ثم إذا خرجت أرأيتم كيف أثاثه؟ أرأيتم كيف بيته؟ أرأيتم ماذا يلبس؟ ما لنا وما للناس. وكذلك النساء، ما لها وما للنساء أيضا. فهذه غيبة، وهذه الغيبة تأكل الحسنات يوم القيامة. يأتي الرجل يوم القيامة ومعه حسنات مثل الجبال، معه حسنات، معه صيام، معه زكاة، معه حج، معه صلاة، أي مقبولة، ويأتي وقد ماذا؟ شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. طيب، فتؤخذ من حسناتك ويعطون على هذا، بل بعض أهل السلف أو بعض السلف يقول في بعض التفاسير أن الإنسان إذا تحاسب وأخذ الحسنات والسيئات يقول له انتظر، فإن لك حسنة عند فلان قد شتمك، فينتظر فيأتون بفلان ويأخذ منه ماذا؟ الحسنات. فالله عز وجل يقضي بين الخلق يوم القيامة، يقضي بين الخلق، نحذر من هذا يا إخوة. بل إن من عدل الله عز وجل أنه يقضي بين الشاة الجماء الشاة الجماع التي ماذا؟ ليست لها قرون، يقضي بينها وبين الشاة التي عندها ماذا؟ قرون. يأتي يوم القيامة ويجعل للشاة الجماء قرون ويقول لها خذي حقك، فتأخذ حقها ثم يقول لها كوني ماذا؟ ترابا. في هذه اللحظة هناك من يشاهد، من؟ الكفار يشاهدون هذا الموقف، ولهذا يقولون يا ليتني كنت ترابا، يقول يا ليتني كنت ترابا. هنا لماذا؟ لما رأى أن هذه الحيوانات صارت ترابا، الله عز وجل حكم بين هذه الحيوانات، فكيف بحكمه بين البشر؟ سيحكم الله عز وجل بين الناس، نسأل الله أن يرحمنا برحمته. من الأمور المهمة في هذا الشهر كذلك، وذكرته قبل قليل، للرجال والنساء قضاء صوم رمضان، كذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، ونختم بهذا حتى لا نطيل عليكم، النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تقدم رمضان بصوم ماذا؟ يوم أو يومين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون، انظروا استثناء هنا، قال إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري. يعني لا نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين من باب الاحتياط، من باب ماذا؟ من باب الاحتياط. وكما قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث قال العمل على هذا عند أهل العلم كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان، ومنه صيام يوم الشك، ومنه صيام يوم ماذا؟ الشك، كما في حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. اليوم الذي يشك فيه يعني الناس تقول غدا رمضان، لا غدا ليس برمضان، ثم رأوا الهلال، فبعض الناس يقول رأوا الهلال، بعض الناس يقول لم يروا الهلال، فبعض الناس يقول لماذا أنا أصوم اليوم احتياطا. لا، هذا لا يجوز، هذا هو الصيام يوم الشك. لا يجوز كما في الحديث لا يجوز تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، ولا أن نبدأ الصيام من بعد المنتصف كما منتصف الشهر كما ذكرت وبينت لكم. وكذلك إلا أن يكون لرجل عادة، كيف رجل يصوم الاثنين والخميس وغدا مثلا آخر يوم من شعبان، فهل له أن يصوم؟ أو يقول لا، نقول له الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، ها يصوم؟ أو نقول له لا يصوم؟ يصوم، لأن هذا عادة عنده، لأن عنده ماذا؟ عادة، يصوم الاثنين والخميس، فقابل آخر يوم من شعبان الاثنين أو الخميس فصامه. أو رجل يصوم يوم ويفطر يوم، له أن يصوم. أو رجل يريد أن يقضي، له أن يصوم. أو رجل يصوم من بداية شعبان، له صيام متقطع من بداية شعبان، فله ماذا؟ فله أن يصوم. النهي هنا لمن؟ ها؟ النهي الصيام بيوم أو يومين قبل رمضان لمن؟ ها؟ لا يعتاد، أو الصيام احتياطا، فتح الله عليكم، أو الصيام احتياطا، واحد يقول أنا سأصوم احتياط، ممكن رمضان والناس ما رأت الهلال، لا، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى من؟ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز مثل هذا الصيام إلا شخص اعتاد على هذا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي أيضا الصوم يوم يصوم الناس، الصوم يوم يصوم الناس، والحمد لله نحن في هذا البلد نصوم على رؤية الهلال، ونفطر على رؤية الهلال، وعلى هذا يكون الصيام في النصف الثاني من شعبان، وعلى هذا يكون الصيام في النصف الثاني من شعبان على قسمين: الأول الصيام من اليوم السادس عشر إلى الثامن والعشرين، فهذا مكروه إلا لمن وافق ماذا؟ له عادة، أو أنه كان يصوم من إيش؟ من أول الشهر. فهمتم المسألة؟ عشان ما حد تكون الشائكة عليه. إذن اليوم الأول الصيام من اليوم السادس إلى الثامن والعشرين هذا مكروه إلا لمن صام من بداية الشهر أو له عادة أو له قضاء. الثاني صيام يوم الشك أو قبل رمضان بيوم أو يومين، فهذا حكمه حرام إلا لمن إلا له عادة، صيام اثنين خميس أو يقضي من الرجال أو النساء أو صام شعبان من أوله أو من قبل منتصفه، فهذا جائز وهذا مهم، وينبغي علينا أن من بداية هذا الشهر، فعلينا أن نربي من بداية شهر شعبان ونحن الحمد لله في بدايتها، أن نربي أنفسنا على الطاعات لنهيئها للاجتهاد في شهر رمضان. وقد كان السلف الصالح رحمهم الله إذا دخل عليهم شهر شعبان أكثروا من قراءة القرآن، وتركوا مشاغل الدنيا، وأخرجوا الزكاة، وأكثروا من فعل الطاعات، وجهزوا أنفسهم لشهر رمضان حتى يدخل شهر رمضان وهم في إيمان وفي طاعات، ويتقربوا إلى الله عز وجل بهذه القربات. وتعلمون ما لشهر رمضان من فضائل عظيمة ومن نفحات من الله عز وجل. أسأل الله أن يبلغنا رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان، أسأل الله أن يبلغنا رمضان. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأله أن يجعل هذا الميزان على هذا المجلس في موازين حسناتنا، وأن يثقل به الميزان يوم القيامة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.